بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس الإحرام. والإحرام اختلف فيه، ولهذا يقولون ما يلبس المحرم، فجعلوا من الإحرام اللباس، وليس ذلك اللباس هو الإحرام. فقولهم ما يلبس المحرم فيه أن اللباس وهو الإزار والرداء وهكذا النعلان أو السراويل لمن لم يجد إزارا أو الخفان لمن لم يجد نعلين، هذا لبس الإحرام، لباس الإحرام، وليس هو الإحرام ذاته. ويقولون يحرم الرجل في إزار ورداء، والمرأة تحرم في ثيابها، يدل على أن الإحرام ما سيأتي بيانه، وليس اللباس هو الإحرام. ولكن لما كتب على تلك الألبسة أنها إحرام، ربما ظن بعض الناس أن الإحرام هو ذاك اللباس فحسب، وهذا ظن نبه عليه على خطأه. والإحرام هو مجموع نية الدخول في نسك الحج والعمرة والإهلال بهما أو بأحدهما وما يتعلق بذلك. فالإحرام عديد من الأنساك وليس نسكا واحدا. يشتمل على يعني يدخل تحت هذا المعنى الدخول في نسك الحج والعمرة والإهلال بنسك الحج والعمرة أو بأحدهما، ومن متعلق ذلك أيضا يقال له اللباس إحرام، محرم بالحج أي لابس ذلك، محرم بالحج أي لا يتطيب، محرم بالحج أي لا يعاشر أهله لأنه محرم بالحج، وما كان من هذا المعنى. وتعريفه عند أصحاب المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، كذا في الموسوعة الكويتية. ومنهم من خص الإحرام بالإهلال بالحج والعمرة، الإهلال فحسب، ومنهم من خصه بلباس الإحرام دون غيره، وهو فهم أكثر العامة، وهو فهم خاطئ. قال العلامة العثيمين رحمه الله: والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال والابتثاب الإحرام. وقوله دون فيها في كلمة دون تنبيه، فإن الإحرام بعد الدخول فيه يدخل فيه اللبس، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك. والإحرام نية الدخول في النسك انتهى، يعني هذا مخصوص بأن الإحرام هو النية. ومنهم من استشكل حقيقة الإحرام، قال ابن دقيق في شرح حديث ما يلبس المحرم من الإحكام: وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا، ويبحث فيه كثيرا، وإذا قيل له إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره. قلنا الجواب إن النية شرط باعتبار عقد العزم على الحج، وهي ركن باعتبار الإحرام بالحج بعد الدخول فيه. قال ويعترض على القول بأنها التلبية أنها ليست بركن، الإحرام ركن. ويقصد والتلبية قد يراد بها الإهلال بالحج، أي بعد تجهزه من الميقات، فهذا الإهلال مطلوب وأوجبوه. قال الحافظ والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك، يطلق عليه إحرام التجرد والتلبية والإهلال والنية وما كان من هذه المعاني يطلق عليها إحرام. أما الحديث الذي دل على هذا المقصود على ما يلبس المحرم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل، أخرج له الجماعة إلا مسلما لم يخرج له. وكنا أخذنا سبب عدم إخراج الإمام مسلم له ما حصل بين الإمام البخاري وبين الإمام الذهلي. قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني الدبري، وكنيته أبو بكر، وهو إمام شهير مولى الحميريين، قال الحميري مولاهم، ثقة حافظ مصنف شهير، إلا أنه عمي فتغير، هكذا يقولون، ما قالوا إنه اختلط، على أنهم منهم من ذكروه في المختلطين، والتغير مقدمات الاختلاط الذي هو فساد الأقوال، وهكذا أيضا سوء الإدراك في بعض المسائل. وجالس جعفر بن سليمان، وإن كان جعفر قد أخذ عنه عبد الرزاق فتأثر به، وجعفر مترجم في ميزان جعفر الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي مترجم في ميزان الاعتدال، قال بعضهم كان رافضيا كالحمار. وقال بعضهم سألته عن أبي بكر وعمر، قال يعني عن سبهما، فقال أما السب فلا، وأما البغض فما شئت، أي قل ما شئت في البغض، أي أنه يبغضهما بشدة. وما من شك أن عبد الرزاق أعلم من جعفر بن سليمان الضبعي، لكن الجليس له تأثير، وعند الناس المثل من جالس جانس، وقبل ذلك أدلة القرآن والسنة، ومن السنة الصحيحة المتفق عليها مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. وفي كتب العقيدة كالشريعة للآجري وأصول اعتقاد أهل السنة وغير ذلك، النهي الأكيد عن مجالسة أهل الأهواء ولو كان من عالم لطالب، فإن الجليس مؤثر والعالم يتأثر بطالبه والطالب يتأثر بمعلمه، وقد يظن الظان أن الطالب لا يؤثر، لكن إن كان نابغا ذكيا. كذلك أيضا يكون محبوبا عند معلمه، ولا شك أن المحبوب يعني الإنسان إذا أحب الإنسان مال إلى ما يراه منه أو إلى بعض ما قد يحصل. قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد البصري. ومعمر بن راشد كان في اليمن وانتفع به الناس انتفاعا عظيما وبقي فيهم، يقال نزيل اليمن، هو ثقة ثبت فاضل، إلا أن روايته عن بعضهم انتقدوها. وأنت إذ تقرأ في ترجمته أو في أحاديثه ترى جملة نقدت وأنكرت عليه، لكن الذي روى كما كبيرا من الحديث فلم تؤثر تلك الأخطاء والأوهام فيه باعتبار كثرة رواياته، ولا يزال بهذا الوصف المذكور، لم يصفونه بأنه ضعيف، لم يصفوه بذلك، قال عنه ثقة ثبت فاضل. قال عن الزهري، والزهري هو محمد ابن مسلم بن عبيد الله ويقال ابن شهاب، قالوا متفق على جلالته وإتقانه، زد على ذلك أنه أيضا متفق على صدعه بالحق كما يذكرون في ترجمته. زد على ذلك أنه كان في رأس المئة في زمن عمر بن عبد العزيز، وتلك التي هي أول زمن التدوين وتطوير التدوين. والزهري اختلف في سماعه من عبد الله بن عمر، فأثبت ابن المديني سماعه لحديثين، ونفى ابن معين وأبو حاتم سماعه إلا مجرد رؤية، أنه شهد ابن عمر مع الحجاج في يوم عرفة أو بعرفات، ولكن جملة سماعه ثابت في حديثين، فأصل السماع سماع حاصل، وما لم يسمعه فإنه من طريقه عن سالم كما هو الشأن في هذا الحديث، فإنه هنا الزهري عن عبد الله، وفي الصحيحين أو في الصحيح الزهري عن سالم عن عبد الله. ونظير ذلك حميد فيما رواه عن أنس، فقد روى عن أنس القدر اليسير مباشرة، نحو 24 حديثا أو تزيد قليلا أو نحو ذلك، لكنها لكن الأحاديث الكثيرة التي رواها قالوا ثبته فيها ثابت أو قتادة، هي بواسطة الثقة. لهذا اعتبروا روايات حميد عن أنس متصلة، إلا إن حصل اشتباه في الحديث أو ما إلى ذلك فتشوا من حين في حينها عن هذا، لعله عن طريق حميد عن قتادة، وقتادة يعني مدلس، وما كان من هذا المعنى. سالم بن عبد الله، نعم سالم عن أبيه. فيه زيادة عندكم في الأصل؟ لا، هذه النسخة اللي عندي بدونها، والذي في الصحيح بإثباتها. بين قوسين، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر كان كثير العمرات، كثير العتق، كثير الحج، كثير فعل الخير، كما يذكر في ترجمتها: أن رجلا نادى قال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم هنا، ما يجتنب، وغير هذه الرواية أصح منها، الرواية التي في الصحيحين يأتي بيانه: ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس السراويل ولا القميص، وفي لفظ: ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. واستدلوا بهذه الفقرة على الثوب المطيب لا يلبس، أي بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فكرهه جماعة ونهوا عنه، واعتبروا أن الإحرام في البدن دون الثوب. وقال آخرون: إن لبسه مطيبا لا فدية عليه ولا بأس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى العقبين، والرواية الصحيحة إلى الكعبين، وهذه شاذة. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، عدا كلمة إلى العقبين فإنها شاذة كما علمت. ورجال السند قرئت تراجمهم، ويليه حديث ابن عباس الذي هو ناسخ له على قول جماعة يأتي ذكرهم، أو يقال إنه أطلق وقيد، حديث ابن عمر مقيد له، أي لحديث ابن عباس على قول الجمهور. فالجمهور يرون أن حديث ابن عباس أطلق، ما ذكر فيه القطع ليقطعهما، وهكذا في السراويل يفتقهما، لكنه ذكر في حديث ابن عمر فقيد حديث ابن عباس. وآخرون يأتي ذكرهم إن شاء الله يرون أن حديث ابن عمر كان الكلام فيه بالمدينة من سياق الحديث، كأنه خطبهم ونبههم على ما يقدمون عليه لقرب الميقات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا أصحابه تجهزوا من المدينة من بيوتهم كما سبق عن ابن عباس، ولبسوا أرديتهم بعد أن تطيبوا، بعد أن ادهنوا واغتسلوا وادهنوا، وما كان من هذا المعنى، فناسب أن هذا يكون تعليما لهم في ذلك الموضع قبل الدخول في الإحرام، وهو النية، نية النسك. أما حديث ابن عباس فقد صرح بأنه كان في عرفة، فناسب أن يكون متأخرا، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر، باعتبار أنه ناسخ لحديث ابن عمر، وبهذا قالوا لا يلزم قطعهما، لا يلزم لا قطع النعلين الخفين إلى أسفل من الكعبين، ولا كذلك فتق السراويل حتى يكون كالإزار فتق وسطه. وحديث أيضا الحديثان متفق عليهما، لكن الحديث عند عن ابن عمر على الأصل، اتفق على الأصل، أما هو بهذا السياق فلم يخرجه البخاري ومسلم، إنما أخرجه أحمد في المسند وابن خزيمة، وأحال الحافظ إلى مستخرج أبي عوانة، إلا أن رأينا المحقق في أبي عوانة يقول هذا سقط حديث كذا وكذا، ساقط من المطبوع، وهو من طريق عبد الرزاق به، عبد الرزاق عن معمر في هذا السند الذي ساقه به ابن الجارود عن الزهري، زيد فيه عن سالم عن أبيه، وهنا عند بدون عن أبيه هذه النسخة. وجاء الحديث بلفظ ما يترك المحرم، هنا ما يجتنب المحرم، وتلك ما يترك المحرم. أخرجه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وقال الحافظ في الفتح هي رواية شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع. قلنا وأصح فيه وأصح ما في هذا الباب الرواية المشهورة من طرق عن ابن عمر بلفظ ما يلبس المحرم، وبهذا أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ولأن السؤال يتطلب إلى جواب واسع، فلباس المحرم قد يكون يعني قد يكون الذي يجتنب، قد يكون التنبيه على ما يجتنب أنفع للسائل من التنبيه على ما يلبس. ونظير ذلك لما سئل عن البحر في حق من يركب البحر أيتوضأ منه، قال هو الطهور ماءه زادهم فائدة والحل ميتته، ففي مثل ذلك إفادة. وبديع من الكلام الجيد الذي ينتفع به السائل، ولا شك أن السائل يفرح بمزيد من الإفادة إن حصلت له زيادة على مقصوده. أما معاني الكلمات، فالقميص هو ما يفصل على البدن الذي يعبر عنه الفقهاء عن طريق النخع، أخذوها الظاهر ما كان محيطا، ومن المحيط الجبة سواء كانت محيطة كليا أو جزئيا، سواء كانت طويلة أو قصيرة محيطا، وهكذا المخيط أو مخيطا. ومن المخيط أيضا ما يخيط على يعني من اللباس على شكل تفصيل، ومن هنا فإن هذا الذي يأخذونه فيزره في الوسط بدون أن يشده عليه ويخيطه بمطاط في وسطه، هذا نوع من التخييط. ويكون الرداء عبارة عن إزار، وكان ابن عمر يأخذ منطقة ويشد بإزار، ربما أخذ يأخذ إزارة فيشده على وسطه، أي على وسطه، فكان هذا هو المشروع كما فعل ابن عمر، يشد إزارة، وإن خشي أن يسترخي شده بحزام منطقة مما من هذه المنطقات ولا محظورة في لبسها، ويستفيد من هذا الحزام المنطقة إن كان لها محفظات يحفظ فيها ما يحتاجه من متاعه. قوله السراويلات جمع سراويل، في بعض النسخ سراويلات، أو السراويل جمع سراويلات، والناس يقولون سروال وسراويل، يجعلون المفرد سروال والجمع سراويل، لكن أهل اللغة يغيرون هذا المعنى ألا ما سمعتم. هو ثوب يفصل على النصف الأسفل من البدن، مرتوق الوسط ما بين الرجلين، حيث يكون كل رجل على حدة. فإن كان على يعني مثل السراويل إلا أنه ليس بمستطيل الرجلين قال عنه تبان، وهو الذي أباحته أم المؤمنين عائشة لمن يحمل هودجها، أي لمن قد يعني ماذا يخشى تكشف أو نحو ذلك انكشاف عورته. ولكن الأفضل خلاف ذلك، للحديث الذي أخذناه أحرم في أمر أو أمر أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وهذا لا خلاف فيه. فإذن التبان لا ينبغي، سروال قصير على مستوى العورة، عورتين، خاص بالعورتين. وهذا لا ينبغي بمعنى للرجل، المرأة للتحريم في سائر لباسها. والعمامة ما يلف بها على الرأس، من قولهم عممتهم بما معي، أي تعميم القوم. وسميت عمامة لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية من أعلى ومن جوانبه، وهي من سمات العرب. وللخلال رسالة في العمائم وما يتعلق بها وبيان فضيلتها وشرعيتها. والبرنس كل ثوب رأسه ملتصق به درعة أو جبة أو غير ذلك، حتى لو كانت جبة ولها ما يغطى به الرأس يرجع إلى الخلف، كما ترون بعض الجبب التي هي الآن ضد البرد، ويجعلون هذا يسمى برنس، أو كان قميصا مستطيلا ثم تجد معه إلى الرأس يعني تغطية في حالة البرد أو حالة ضربة الشمس، هذا هو البرنس. والخفاف أو الخف ما يلبس تحت القدمين ويغطي الكعبين، لا يغطي الكعبين ويغطي الكعبين، هذا الخف. والنعلان ما يلبس تحت القدمين للوقاية من الأرض، وهو غير ساتر للكعبين. وقال في الحديث بما فيه طرق الحديث أيضا، ولا شيء مسه أي أصابه زعفران أو ورس، ثوب من ذلك يصيبه زعفران أو يصيبه ورس. ويطلق على الثياب الملابس، فلو طيب نعله مثلا ينهى عن ذلك، وإن كان الحديث جاء بلفظ الثوب. واستدل الحافظ بقوله مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه أو بعضه، فلو أنه صبغ مقدار اليسير بالورس أو الزعفران، هب أنه في موطن تلوث بوساخة فصبغه بشيء مطيب، يقال بقية الإحرام أو بقية هذا الثوب كله ليس فيه ورس، ليس فيه زعفران، ليس فيه طيب، إلا هذا الموضع بحده، فوجب عليه خلعه إن كان فعل ذلك بعد الإحرام، لقوله اخلع عنك الجبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثوب مسه، وسواء مسه بكثرة أو قلة، وسواء مسه عمدا أو خطأ بعد الإحرام، ولا فدية عليها للصحيح. لكن هب أنه في حال إحرامه لا درى إلا وفيه رائحة الطيب، فإنه يخلعه إن كان يجد غيره، فإن لم يجد غيره يستبدله غسله كما فعل يعلى بن أمية، سل عنك الطيب واخلع عنك الجبة، سل عنك الطيب حتى يزيل رائحته، وحتى يزيل أيضا الموطن رائحته من يده إن علق بيده، فاتقوا الله ما استطعتم. والورس والزعفران نباتات، الورس نبات نبت أصفر طيب الريح يصبغ به الثياب، والزعفران أيضا يصبغ به الثياب، نبات يصبغ به الثياب. فإذا كان هذا على قلة ذكي، يعني كونه ما فيه رائحة ذكية أكثر، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إشارة إلى ما هو أشد من ذلك، كما يذكر جماهير أهل العلم أنه لو قال أنا أجمد على الورس والزعفران، فإذا مسته بورس أو زعفران غسلته أو اجتنبت هذا الثوب وأبدلته، وإن لم يمسه إلا طيب العود، عود يعني ماذا، دهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب، خلاص أبقيه ما جاء به الدليل، كان هذا جمودا لم يقل به فاهم من المسلمين من أهل العلم، لا ولا الظاهرية حتى، إنما يقولون هذه إشارة إلى ما عداها، إذ أنه إذا كان التعبير عن هذا الأدنى فالأشد، عن هذا الأخف فالأشد من باب أولى في الثياب. وقد جاء النص على النهي عن التطيب إضافة إلى هذا القياس، قياس الأولى من حديث ابن عباس ولا تمسوه طيبا، ومن حديث يعلى اغسل عنك الطيب، وجملة من الأحاديث تؤدي هذا المعنى. أما قوله في الحديث أن رجلا، فالحافظ يقول لم أقف على اسمه، وقد ألف ابن بشكوال رحمه الله في المبهمات، لكن الواقع أن المبهمات المذكورة فيه ليست مستوعبة، فأتى بجملة طيبة في الكتاب، طبع في مجلد وطبع في مجلدين. وإذا مررت على كثير من على بعض الكتب تجد أنهم ذكروا مبهمات لم يطرقها، وهو مرجع في بابه. قوله ما يلبس المحرم من الثياب، أخرجه البخاري هذا اللفظ بلفظ ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، قال الحافظ هو مشعر بأن السؤال عن ذلك كما قيل، طيب كان قبل الإحرام. أخرج البيهقي عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان، وأشار إلى منبره في المدينة، وأشار إلى مقدم المسجد فذكر الحديث، قال الحافظ وظهر أن ذلك كان بالمدينة، والمناسبة تقتضي ذلك، أن أمة من الناس، ألوف الناس يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم من رجال النساء، ويريدون التجهز في المدينة، إذ لا مكان للتجهز من غسل ونحوه في بذي الحليفة آنذاك، فما كانت هناك مهيعة للتجهز من مستترات للرجال والنساء ومياه، وما كان هذا المعنى ومسجد، ما كانت إلا شجرة، حتى يقول أحرم من الشجرة. قوله من الثياب دليل على أن هذه المذكورات كل واحد منهما يقال له ثوب، سروال ثوب، والبرنس والعمامة ثوب، وهكذا كل قطعة يقال لها ثوب، فليس الثوب مخصوصا بالقميص، إنما هذا درجة عند بعض الناس أن هذا يقال له ثوب، وهذا عمامة، وهذا سروال أو سراويل، وهذه طاقية، وهذا عند التفصيل هذا، لكن من حيث الجملة هذه ثياب، والذي يبيع الثياب يقول هذا متجر ثياب، ويطلق على كل قطعة ثوبا منها. وقوله في الحديث الذي بعده أو في قوله اقطع الكوح حتى يكون إلى العقبين حديث ابن عمر، قال السندي في حاشية مسند أحمد: ينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد لا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا بأحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار. قلت: والروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما بلفظ وليقطعهما أسفل من الكعبين، فإنه فرق بين العقب الذي هو عقب القدم وبين الكعبين، وإذا قطعهما إلى العقب سيكون أسفل بمرة، ولكن لو قطعهما أسفل من الكعبين صار في معنى الخف، وإن كانت يعني تعتبر نعلا لكن بقي لها شيء من الزيادة ترتفع قليلا عن العقبين. والحاصل أن بعض ما يباع من الجزمات في الأسواق التي هي من تحت الكعبين يقال لها نعال، بينما تلك التي تلبس يعني إلى فوق الكعبين يقال لها خفاف. والأولى أن لا يلبس ما يسمى بالجزمة وإن كانت تحت الكعبين لهذه الرواية التي مذكورة أنه يلبسها إلى أسفل العقبين حتى يكون إلى العقبين أو نحو إلى العقبين دون أن يتجاوز إلى الكعبين، وإن كانت شاذة لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فالمختار هو النعل التي يدوس عليها لا تلك التي لها تجاوز إلى أعلى ولو كان مقدار بنانتين، وإن كان الكعبان ما زالا بارزين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وللمناسبة فإن الحاج وكذا أيضا المعتكف وما كان في أماكن الزحام وهذه الأشياء يعني يكثر فقدان نعاله مع الزحام كذا، فلو يأخذ من تلك المداسات السهلة القيمة قيمتها يسيرة أو كذلك أيضا ما كان هذا المعنى كان أرفق به من أنها تفقد الواحدة بعد الثانية، أو كذلك أيضا يكون نعاله أغلى من تلك. والرواية المشهورة بلفظ وليقطعهما أسفل من الكعبين كذا في الصحيح وغيرهما، وإن لبس السراويل مع وجود الإزار ولبس الخفين لبس الخفين مع وجود النعلين خالف قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد، وهو آثم على مخالفته ومرتكب لمحظور من محظورات الإحرام، وجمهور العلماء يجيبون عليه فدية ولا دليل على إلزامه بذلك. وإذا لبسهما لعدم وجود الإزار والنعلين فلا إثم عليه ولا فدية. قال ابن قدامة في المغني: لا فدية عليه في لبسهما عند ذلك، أي عند عدم وجود النعلين أو الإزار. وذكر عددا ممن قال بعدمها على من لبسهما لعدم وجود ما أمر به. وقوله فليقطعهما هذه اللفظة منسوخة بحديث ابن عباس الذي بعده في الأمر بقطعهما كان بالمدينة، فالأمر بقطعهما كان بالمدينة كما سبق، وحديث ابن عباس لم يأمر فيه بقطعهما. وكذا حديث جابر بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، خرجه مسلم. وفي حديث ابن عباس نص أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بذلك في عرفات، فيكون حديث ابن عباس. وجابر رضي الله عنه ناسخان الأمر بقطع الخفين في حديث ابن عمر، والقول بالنص على ما دل عليه الحديثان قول أحمد وابن قدامة في المغني، أحمد وأصحابه، وابن تيمية في منتقى الأخبار، المجد بن تيمية، ابن القيم وغيرهم، وهذا القول وأيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول قول بعدم النص قول والقول بعدم النص قول جمهور العلماء، قال النووي شرح مسلم: اختلف العلماء في هذين الحديثين. قال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما استدلالا بالحديثين. وبذا قال أصحابه ويزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما وزعموا أن قطعهما إضاعة للمال إضاعة مال. قال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل الكعبين لحديث ابن عمر، وحملوا على المطلق والمقيد كما تذكرنا، وكان ما تقدم ترجيحه كافيا من أن المتأخر يغير المتقدم. ومن قال بأنه من باب المطلق والمقيد كقول الجمهور، وأنه من باب الأورع أن هذا يعني دفعا للريبة والأخذ بالاحتياط، فقد قال بذلك جماعة من أهل العلم، والظاهر النسخ، والله أعلم. قال النووي شرح الحديث: سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف، وذكر الحديث. قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه سئل عما يلبسه المحرم قال لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه كالجوشن والتبان والقفاز، قفاز الذي يكون على اليدين لسترهما في حالة العمل أو كذلك في حالة البرد، حتى المرأة لا تلبس القفازين والقفاز وغيرها. ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل سائر للرأس أي ملتصق به مخيطا كان أو غيره حتى العصابة، فإنها حرام إن احتاج إليها لشجة أو صداع إصابة، ولو كان من كذلك أيضا اللسقات التي يجعلها الرأس مع شاش أو ما إلى ذلك، شجة في رأسه، دقة في رأسه، قال أو صداع أو غيرها شدها ولزمته الفدية، أي عند الجمهور ولزمته الفدية. ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال أي دون النساء. أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره. ويقول إلا ستر وجهها، إنه يستثني ستر وجهها، أنها إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف. والجواب أن هذا الاستثناء فيه نظر، ستر وجهها فينبغى أن تستر وجهها لحديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وبمجموع الحديثين حسن، مجموع حديث هذه وهذه، أنهما قالتا كنا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا جاوزنا الرجال كشفنا، والحديث سيأتي بعد هذا، فيدل على أن هذا التقييد أن المرأة لا تستر وجهها أخذ به كثير من الفقهاء في حالة الحج، بل يحرمون عليها أن تغطي وجهها، وبعض الناس يتحذلق فيقول لها أن تغطي وجهها تستر وجهها، لكن تعمل عودا أو شيء ما إما يصنع هنا أو بلاستيك أو كذا حتى شيء من المظلة حتى يكون بعيدا الساتر بعيدا عن وجهها، هذا غلط، تكلف بلا دليل، تستر وجهها ولو لاصق الثوب وجهها، إنما الخلاف في النقاب، النقاب لا تحتاج له من سترت وجهها، وهذا أستر، ستر الوجه كاملا أستر وأشرف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية. ومحل الزينة هو الوجه وهي في عبادة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرها في حال عبادتها بما يعرضها للفتنة ويعرض غيرها من الناس، ورب امرأة تفتن. وعلى كل حال كما يقال لكل ساقطة لاقطة، فإن لم تفتنها تفتن هذه بهذا أو لا يفتن هذه افتتن غيره وغيرها. فدع ما يريبك وسد ذرائع، سد الذرائع واجب. فهذا القول النووي رحمه الله أو من بعض الفقهاء أنها إلا أنها لا تستر إلا ستر وجهها فإنها حرام بكل ساتر، وفي يعني فهذا قول غير صحيح مردود لأدلة كثيرة من أهمية تغطية الوجه وسد ذرائع الفتن ووجوب غض البصر في حق غيرها والتعاون على البر والتقوى. فليس من التعاون منها على البر والتقوى كشف الوجه بما يسبب الضرر ومرض القلب للغير. ويوجد كذلك أيضا من الناس من يقول يعني ماذا من لا يستطيع أن إذا نظر المرة الأولى ما يستطيع يغض بصره، يحتاج ربما نظر أكثر. وتعرفون قصة العباس أو الفضل رضي الله عنه وسلم، النبي كان يصرف وجهه هكذا وهو ينظر. فالشاهد أن هذا هم استدلوا بهذا من أقوى شبه أنها لا تغش وجهها، لكن في هذا هذا ما هو صحيح، بل تغطية الحديث عن عائشة نعم أنها وإذا افتتنت وافتن بها غيرها إيش يجيبون عليه؟ قال الحافظ وأجمع على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك، أي في الستر الإحرام هذا الخاص بالرجال. قال ابن المنذر أجمع على أن المرأة ليس أنا على أن للمرأة اللبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجال في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس يعني في الطيب. والحكمة في هذا اللباس قال النووي في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفة. وفعلا ما ينتهي إلا هو مشتاق للباسه، ما ينتهي من الحج إلا وقد اشتاق للباسه، لأن اللباس ترفة ولذيذ، بينما الإحرام فيه شيء كذلك من ما يحصل من عدم الترفة. الله أكبر الله أكبر.